الخامسة إلى ربعا بتوقيت بيروت، المحلية من لبنان الحر.
طابت أوقاتكم في العناوين. ترقبا لانطلاق مساعي الخماسية مجددا، سفيرا السعودية ومصر في عين التين. الجنوب على حماوته وغالنت مستعدون لأي وضع شمالا. جعجع ملتقيا السفير الفرنسي لجلسة انتخابية بدورات متتالية، وإلا سيبقى الفراغ. هل من بوادر جدية لإعادة تحريك الملف الرئاسي؟ واسم ثالث على الخط، تقرير خاص. اعتصام لأهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام قصر العدل. ما تداعيات القرصنة على الأمن القومي وأموال المودعين سبب لادعاء المصارف على الدولة؟ تقريران خاصان. تفاصيل المحلية من لبنان الحر مع ريتا الهندي وجان حتشيتي. اللقاء الذي كان مقررا اليوم بين رئيس مجلس النواب وسفراء اللجنة الخماسية ألغي واستعيد عنه بلقاء ثنائي بين الرئيس بري والسفير السعودي ولاحقا مع نظيره المصري. كما تردد أن الموفد القطري جاسم بن فهد الثاني سيكون في بيروت في خلال أيام. ومن الواضح أن الحلول الرئاسية لم تنضج بعد، إذ إن المحور الممانع يربط أمن الجنوب ومصير البلاد والعباد بما يجري في غزة. والمطلوب في ظل تعنت الفريق الآخر وتمسكه بتبوء مرشحه سدة الرئاسة أو سيستمر في التعطيل كما قال الدكتور جعجع، الذهاب إلى جلسة انتخابية بدورات متتالية حتى الوصول إلى انتخاب رئيس. والبداية من الميدانيات جنوبا.
إذن أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن حزب الله استهدف مواقع عسكرية إسرائيلية في المناطق الشمالية، وعصرا استهدفت غارة جوية منطقة حميلة الحرجية بين بلدات رومين وحومين الفوق وصربة.
القصف الإسرائيلي كان قد استهدف محيط طير حرفة والظهيرة وأطراف يارين وعلم الشعب والأطراف الجنوبية لبلدة ميس الجبل وأطراف بلدات شحين مروحين رامية ومنطقة جبل بلاط وتلة حمامس، وأغارت مسيرة بصاروخين على حاوية شحن في أرض زراعية في الوزامي. حزب الله أعلن في المقابل استهداف خربة ماعر وتجمع للجنود الإسرائيليين في تلة كوبرا، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة. كما أعلن استهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل الجرمق للمرة الثانية، ردا على الاغتيالات الأخيرة في لبنان وسوريا بعدد كبير من الصواريخ المناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات. القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أعلنت أنه تم رصد سقوط 15 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان في منطقة شيفر في الجليل الأعلى، وتم قطع الكهرباء في مستوطنات عدة في الجليل الأعلى بسبب الاستهداف الصاروخي من لبنان.
إسرائيليا اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالاند أن حزب الله مستمر في الاستفزاز، وقال نحن لا نريد الحرب ولكننا مستعدون لأي وضع قد يستجد في الشمال.
إيرانيا، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أنه كنتيجة للصراع في غزة تسعى نطاق الحرب إلى جنوب لبنان وشمال إسرائيل، واعتبر أن الإسرائيليين أثاروا بعض التهديدات وتحدثوا عن إمكان توسيع نطاق الحرب، وكل هذا هراء، فمنذ بداية الحرب وإسرائيل هي من يشعر بقلق بالغ من اتساع نطاق الحرب من قبل حزب الله والمقاومة في الجبهة الشمالية ولبنان وفق تعبيره.
في عين التين السفيران السعودي والمصري هنادي سمرة.
نشاط دبلوماسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التين لمواكبة التطورات على الساحة اللبنانية سياسيا والمرتبطة بالاستحقاق الرئاسي وميدانيا والمتعلقة بالحرب على غزة والقرى الجنوبية اللبنانية. وبعد تأجيل زيارة لجنة الدول الخماسية، التقى الرئيس بري سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، وجرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والعلاقات بين البلدين. رئيس المجلس التقى لاحقا السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، وتناول البحث الأوضاع العامة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان والعلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى استحقاق الرئاسي وعمل اللجنة الخماسية. موسى أكد بعد اللقاء على أن أولوية اللجنة الخماسية هي تسريع انتخاب رئيس للجمهورية وتجنيب لبنان الدخول في الحرب.
أنا أيضا التقيت أمس التوقيت الرئيس ميقاتي ونقلت له نفس الرسالة من أنه موقف الخماسية وزي ما استخدمت هذا اللفظ في مناسبات سابقة على قلب رجل واحد. فقط ما يتعلق باجتماع اليوم من قبل الخماسية تم تأجيله إلى الفترة القادمة في إطار اجتماعات أخرى للخماسية مع مختلف القوى السياسية من أجل ترتيب مواعيد السفراء. أي دولة في العالم يجب أن يكون لها رئيس، وفي الظروف المشددة والحرجة بتطلب أكثر هذا الأمر. وبالتالي إحنا بنرى أنه ما يحدث في المنطقة ويواجهه لبنان ودول المنطقة من تحديات يستوجب الإسراع بالانتهاء من هذا الاستحقاق وهو انتخاب الرئيس.
يذكر أن الرئيس بري دعا إلى جلسة عامة لمناقشة وإقرار موازنة 2024 غدا وبعد غد في مجلس النواب. من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
في معراب التقى رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع السفير الفرنسي إيرفي ماغرو، وبحث الطرفان في مختلف التطورات في لبنان والمنطقة، ولا سيما الحرب في غزة والتصعيد جنوب لبنان وخطر الانزلاق نحو الحرب والسعي الدولي لتجنيب لبنان هذا الخطر الذي أصبح داهما أكثر فأكثر.
كما ناقش المجتمعون ملف انتخاب رئيس الجمهورية وجولة الموفد الرئاسي الفرنسي الوزير السابق جان-إيف لودريان على الدول العربية المعنية والتنسيق مع اللجنة الخماسية في هذا الخصوص وتوقيت عودته إلى لبنان. في الوقت عينه آثر رئيس القوات التشديد على أن الحل يكمن في الذهاب إلى جلسة انتخابية بدورات متتالية حتى الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد، وألا سيبقى الفراغ سيد الموقف في ظل تعنت الفريق الآخر وتمسكه بتبوئ مرشحه سدة الرئاسة أو سيستمر في التعطيل.
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل قال ردا على حملات التخوين ضده: إننا لن نغير شيئا في مواقفنا ولا في مبادئنا أو الدفاع عن بلدنا، ونحن نرفض الدخول في الحرب وأن يقرر حزب الله عن لبنان.
نحن نرفض أنه أي كان يقرر عنا مستقبلنا. نحن نرفض أنه حزب الله أو غير حزب الله يجر لبنان إلى الدمار. نحن نرفض أنه لبنان يدخل بهذه الحرب. نحن نرفض أنه يكون حزب الله عم بيقرر عن كل اللبنانيين مستقبلهم ودمار بلدهم. الهدف هو حماية إيران وكل المنظومة تبعها بالمنطقة، وكرمال تبيعه للشعوب العربية أنه هن وقت كانت حماس أو وقت كانت غزة عم تنقصف كانوا هن عم بيدافعوا عنها. نحن بكل وضوح مع حق الشعب الفلسطيني بأنه يكون عنده دولة، وهذا شيء عم نكرره كل يوم، ولكن بولا أي شكل من الأشكال رح نقبل لبنان يتدمر كرمال أي قضية بالعالم.
وتطورات جنوبا وفي غزة عرضها نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في مكتبه في المجلس مع سفير بريطانيا في لبنان هامش كاول، وشدد بوصعب على أن الحل الوحيد مواصلة بذل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق النار والانتقال إلى مرحلة تضمن الاستقرار الأمني والسياسي في المستقبل.
والتطورات أيضا بحثها المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في خلال استقباله سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة في لبنان ليزا جونسون في زيارة تعارف.
كما عرض قائد الجيش العماد جوزيف عون في اليرزي مع رئيس البعثة وقائد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأوضاع العامة في لبنان والتطورات على الحدود الجنوبية.
إعادة تحريك الملف الرئاسي، هل من بوادر جدية؟ واسم ثالث على الخط ستريد بعينه.
تقرير خاص.
وسط المواجهات المتصاعدة على الحدود الجنوبية والحرب في غزة، تسود حال من الاهتمام والترقب في شأن الحديث أخيرا عن إعادة تحريك الملف الرئاسي، فهل من بوادر جدية؟ لبنان الحر تواصلت مع عضو تكتل الجمهورية القوية نائب فادي كرم، الذي أكد أن هناك مبادرة حقيقية من قبل اللجنة الخماسية داعيا إلى التحرك لمنع أن يكون لبنان ورقة تفاوضية بيد المحور الإيراني.
يعرف محور الممانعة أنه أكثرية الأصدقاء الدوليين والإقليميين عم بيسعوا أنه ما يكون في حرب، ومن هالمنطلق عم بيحاول أنه يدخل الرئاسي اللبناني في عملية المقايضة يوضع إيده على القرار اللبناني بشكل كامل. في بعض الأطراف عندها نية أو الهدفية بأن ترمي أسماء للتداول بس كله غير جدي. من الضروري أنه يتكاتفوا اللبنانيين لحتى يمنعوا أنه لبنان يكون ورقة تفاوضية بإيد المحور الإيراني.
أنا أبغى سانسكاف تحدث بدوره للبنان الحر عن دخول اسم ثالث على الخط.
نسعى إلى توافق داخلي على اسم ثالث يدخل في السباق الرئاسي. لن يفرض هذا الاسم ولكن هذا يدخل في السباق الرئاسي مع الأسماء الثابتة اللي موجودة ومرشحة. على أن هذا الاسم على أن لا يصطدم بفيتو من الثنائي الشيعي وتأييد وعدم ممانعة من الكتل الكبرى أو يعني الكتل الكبرى يعني حلية الكويت أو التيار الحر أو الاثنين معا وأيضا تأييد أو عدم ممانعة من الخماسيين.
أنا بلال الحشيمي أعتبر أن الملف الرئاسي لا يزال بعيد المدى.
أنا بعتقد أنه ملف الرئاسي حسب المعطيات الموجودة بعده مطول كتير. بعتقد لأنه إذا لاحظنا معظم الوفود يلي كانت تيجي للبنان وتحكي عن ملف الرئاسي هلأ عم تحكي عن تطبيق القرار 1701. فلذلك الهم يلي شايفه أنا من قبل الدول الغربية أو الدول يلي داخلي بموضوع الشأن اللبناني هم هي عدم انتظار لبنان للحرب عليه من قبل الكيان الإسرائيلي.
من الواضح أن الأولوية الأولى لدى المعنيين الدوليين والإقليميين منع توسع الحرب في لبنان، أما تحريك الرئاسي فأولوية ثانية.
رد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على كلام إحدى الصحف اللبنانية عن نيته بالاعتزال وأفاد بأن معظم ما ورد في المقال المذكور هو محض تحليلات سابقة لأوانها، وميقاتي مستمر في عمله في هذه المحطة المفصلية التي يمر بها لبنان فاقتضى التوضيح.
وفي السرايا استكمل ميقاتي مع وزير الشؤون الاجتماعية أكتور الحجار البحث في موضوعين، الأول يتعلق ببرنامج أمان وتخطي العقدة المتعلقة بالنص الذي أصدره مجلس النواب بشأن تعديل المشروع. حجار قال إننا على طريق الحل. أما فيما خص موضوع الأسر الأكثر فقرا فقال إنه قدم اقتراحا بالنسبة للعام 2024 وتم التوافق مع ميقاتي بشأن الآلية.
تقدم وكلاء الدفاع عن أهالي ضحايا المرفأ بطلب أمام محكمة التمييز لرد المحامي التمييزي القاضي صبوح سليمان لإصداره قرارا بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية بحق الوزير السابق يوسف بن يانوس في ملف المرفأ، معتبرين أن هذه الصلاحية تعود إلى المحقق العدلي طارق البيطار في هذا الملف.
واليوم اعتصام لأهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام قصر العدل. جورج كرم.
بعد قرار المحامي العام التمييزي بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق الوزير السابق يوسف فينيونس التي أصدرها القاضي طارق البيطار ورفض المستدعى المسؤول أمام البيطار، نفذ أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت وقفة احتجاجية أمام مدخل قصر العدل تحت عنوان جريمة 4 آب مستمرة طالما النيابة العامة التمييزية شريكة بعرقلة العدالة. ورفع الأهالي صور أبنائهم واليافطات المنتقدة تمنيع التحقيق، وشارك في الوقفة عدد من النواب وجمعيات من المجتمع المدني وصحفيون. النائب ميشيل دويه دعا عبر الحر القضاء إلى تحمل مسؤولياته وكشف جريمة التفجير.
السلطة السياسية ممثلة ببعض القضاء وببعض الأمنيين عم يعملوا كل الضغوطات المتاحة الذي يقدروا يسكتوا الأفواه أنه ما ينحكى بهالموضوع، وبالتالي جايين نرفض هالممارسات البوليسية ونقول قضية بهالحجم لبلد مثل بلدنا ما منقدر نتحمل، ما نعرف شو صار بهذا النهار، وبالتالي على القضاء يتحمل مسؤوليته وعلى قاضي التحقيق يكفوا الضغوطات عنه من قبل بعض القضاء ومن قبل السياسيين ليقدر يطلع القرار الزني ونعرف مين كان المسؤول عن هالانفجار كتير كبير والمأساوي يلي دمر كل لبنان.
الصحفي توني بولس أكد أيضا عبر لبنان الحر أن البلد لا يستقيم إلا بقضاء سليم.
بكل أسف النيابة العامة في لبنان تحولت إلى مدافع عن السلطة السياسية ومدافع عن الحرامية يلي سرقوا أموال الناس وشعبهم وحريتهم، وعم نشوف كمان سلطة أو نيابة عامة عم تدافع عن سلطة فجرت متهمة تفجير مرفق بيروت، وبالتالي النيابة العامة صارت نيابة بعكس دورة وبعكس مسار الطبيعي.
ويليام نون اعتبر أن هناك محاولة للفلفة التحقيق.
نحن واقفين هون موضوع المرفأ على توقيف مذكرات ملاحقة بحق فنيانس وعلي حسن خليل، المطلب واحد انه يرجع يمشي التحقيق العدلي، يرجع القاضي على مكتبه، واذا القاضي مدين بشي يحاكمون. احنا هيك بنقول من اول نهار، مش عم نقله لا قاضي ولا عم نقله ولا شخص، عم نقول القضاء شو بقرر نحن بنلتزم. الظاهر القاضي مش عامل شيء غير قانوني، عم بجربوا يمعمعوا ويأخروه، بس في تأخير وتمية وهذا الشيء اكيد تزهق العالم واول شيء اهل الضحايا.
المحامية سيسير روكوس شقيقة الشهير جوزيف روكوس دعت الى كشف الحقيقة في جريمة التفجير.
ما ماتوا لا مرادوا ولا حد السيارة. ماتوا أشلاء على مرفق بيروت بوقت حالة سلم. ليه عم يسكروا على الحقيقة؟ مين حط النيترات 7 سنين؟ انزلوا على التحقيق وخلصونا بقى.
إشارة إلى أن أهالي ضحايا تفجير المرفق حاولوا الدخول إلى داخل قصر عدل، لكن عناصر مكافحة الشغب الموجج لحفظ الأمن منعتهم من الدخول، فنفذوا اعتصاما أمام المدخل مانعين الدخول والخروج من أمام قصر عدل في بيروت. جوش كرم، لبنان الحر.
الأمن السيبراني كيف يخرق وما هي تداعيات القرصنة على الأمن القومي؟ التفاصيل في هذا التقرير مع رولا فخري.
تقرير خاص.
الأمن السيبراني كلمة تم تداولها بشكل متكرر في الأيام الماضية بعد تعرض مواقع إلكترونية رسمية عدة تابعة للدولة اللبنانية إلى القرصنة، بدءا من المطار ووصولا إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية ومرورا بالموقع الإلكتروني لمجلس النواب، الذي وبسبب ذلك توقف يوم الأحد الفائت عن العمل. إلى أي مدى تضع هذه الخروقات الإلكترونية أمن الدولة في خانة الخطر؟ كيف يمكن تجنب حدوثها؟ ولماذا تتقاعس الدولة اللبنانية عن تقوية أمنها السيبراني؟ إذاعة لبنان الحر تواصلت مع المستشار في أمن المعلومات والتحول الرقمي رولان أبي نجم لمعرفة الإجابات عن هذه الأسئلة.
بلبنان أصلاً ما في أمن سيبراني تتم اختراقه، ما في ولا أي إجراءات إلى علاقة بالأمن السيبراني. باعتراف أصلاً وزير الأشغال اللي قال إنه كل العالم بمحل بالأمن السيبراني ولبنان بمحل تاني، وعندنا استراتيجية أمن سيبراني من عام 2018 ما في إلا مراسيم تطبيقية وما عم تطبق ولا شيء. في الملك عم يكون في كتير سهولة بالاختراق. بالنسبة لموضوع اختراق المواقع الحكومية اللبنانية، هذا شيء بالطبيعي بالنسبة للشيء اللي حكينا عنه، إنه نحن بمحل معين هول المواضيع، لأنه ما في ولا أي صيانة عم تعمل، ما في ولا أي تحديث، ما في كفاءات بالموظفين عم يشتغلوا، فهذا الموضوع بيؤدي لهذا النوع من الاختراقات. كيف لبنان بده يقدر يطور موضوع الأمن السيبراني؟ عنده موضوع كتير سهل نظرياً، بس أول شيء ما في إرادة سياسية أصلاً تنعمل هذا التطوير. نحن في عنا استراتيجية أمن سيبراني أقرت عام 2018، يتفضلوا يعملوا مراسيم التطبيقية لألا، يتفضلوا ينفذوها، يتفضلوا يبقشوا يجيبوا شركات تشتغل على موضوع الأودت تشوفوا المشاكل والثغرات الموجودة بالسيستم بلبنان، يتفضلوا هلا يجيبوا يطوروا البرامج والأجهزة الموجودين، مش مثل ما شفنا بالمطار بعضهم عم يستخدموا ويندوز XP اللي هو عمره أكثر من 25 سنة، يطوروا الموظفين ويجيبوا موظفين عندهم كفاءات مش محسوبيات. هيك ببلش يتقول إنه إيه في قرار بمحل معين تطوروا الوضع، بس لمبين انه اصلا ما في قرار سياسي بهالموضوع. في كتير من السبن الوضع يضلوا هيك بلبنان، يضل فوضى مثل ما هي بكل المحلات، يضلوا يعملوا البدنية.
وردا عن سؤال حول السبب وراء تقاعس الدولة اللبنانية عن القيام بواجبها، قال أبي نجم:
بالنسبة لأنه ليه موضوع الأمن السيبراني وعدم تطبيق استراتيجية أمن السيبراني مقصودة بلبنان، هذا لأنه بطبيعة الحال كل العالم مستفيدة بالفلاتين اللي عم بيصير. يعني كل العالم مستفيدة مثلا من أنه ما في ضبط للحدود وموضوع التهريب، وكل العالم عم تهرب ومعروف مين عم بيهرب وكيف عم بيهربوا. فنفس الشيء بموضوع الأمن السيبراني، إذا بده يصير في ضبط ببطل كل العالم تحصل على الداتا، بصير كل شيء مراقب، ففي كتير عالم ما بينسبون هذا الموضوع.
إذن تقاعس الدولة اللبنانية عن تطوير أمنها السيبراني عرض مواقعها الرسمية للخرق، فهل هذا التقاعس متعمد لغاية في نفس يعقوب، أم أنه مجرد إهمال كباقي الإهمالات الأخرى التي تطال مرافقها كافة؟
قال وزير الإعلام زياد المكاري أنه على أثر استدعاء الصحفي رياض طوق إلى التحقيق أمام قسم المباحث وإحالة الصحفي رامي نعيم على محكمة جزائية، مشير إلى أن تقديم أي شكوى أو دعوة قضائية حق لكل شخص يعتبر نفسه متضررا مفوضى التعبير الإعلامي أو تشويه سمعة، لكن من جهة أخرى على المتضرر من جرائم القدح والذم والتشهير التوجه إلى المحكمة المختصة وفقا لقانون المطبوعات، فالمرجع الصالح الوحيد بحسب أصول المحاكمات محكمة المطبوعات لا الضابطة العدلية أو أي جهاز أمني.
أمنياً تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير مواطنة وزوجها السوري عند الحدود اللبنانية السورية بعد خطفهما من قبل عصابة منظمة تعمل في مجال الإتجار بالبشر، وكانت العصابة قد استدرجتهما من السبتي جبل لبنان إلى الحدود وأوهمتهما بالسفر إلى الخارج عبر طرق غير شرعية.
أقدم مجهولون على تخريب وتكسير زجاج داخل كنيسة سيدة النجاة لبريج في قرنة شهوان.
أموال المودعين سبب لادعاء المصارف على الدولة. ريشار حرفوش.
عين على الحدث. بالتزامن مع رفض جمعية المصارف ضرورة تعديل تعميم مصرف لبنان بذريعة أنها لا تملك السيولة الكافية لتلبية السحوبات، بدأ الكلام عن رفع هذه المصارف دعوى قضائية بحق الدولة في ما خص أموال المودعين، الأمر الذي شرح تبعاته رئيس منظمة جستيسيا المحامي بول مرقص عبر لبنان الحر.
بالمرحلة الراهنة المصارف عملت شيء اسمه رابط نزاع، يعني ما قبل تقديم المراجعة القضائية ضد الدولة اللبنانية، واعتبرت مصارف انه هنالك مسؤولية على الدولة طالما هي اتدينت، وبالتالي الدولة مدينة وهن اوضعوا هالمصارف الودائع او جزء منها على شكل احتياطي الزامي وايداعات بمصرف لبنان. هذه الخطوة بصرف النظر عن احقيتها اجت متأخرة، انه الدائنين الخارجيين للبنان ممكن ساعتها يعتبروا ايضا انه اصول وعقارات اسهم ومولودات بتعود لا الدولة أو بالأحرى لمصرف لبنان قابلة لحتى هن يحجزوا عليها، مثل شركة انترا والميدل إيست بتحاول بموجب المصارف تقول أنها ليست هي مسؤولة عن التعثر اللي قائم. البروسيدور أنه اليوم هي قدمت رابط نزاع حوالي 11 مصرف، راح تنضم بقية المصارف إذا بمهلة الشهرين ما جاوبت الإدارة يعني الدولة أو جاوبت سلبا إلها حق هالمصارف أنها تروح تقاضي أمام مجلس الشورى الدولي.
أما الخبيرة والكاتبة الاقتصادية سابين عويس فقالت،
وبالتالي اليوم وجدت نفس المصارف بمكان أنه من بعد 4 سنين من التريث أو الانتظار أنه تلجأ الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات ولم تتخذها، وجدت نفسها أنه مضطرة أنها تروح على إجراءات قانونية وقضائية. وأساساً هالإشارة يعني عملها مبارحة الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلا بالتقرير الشهر اللي يصدر عن الجمعية، بما يعطي مؤشر انه في توجه لدى المصارف لانها تلجأ لهالسلوك هيدا. هلأ هل ممكن توصل لمحل؟ انا بعتقد مثل ما هي ماشي الامور اي دعوة غير مباشرة على الدولة ولو كانت استكمال لقصة ربط النزاع اذا ما جاوبت الدولة مع المطالب اللي قدمتها المصارف، ولكن بالنسبة للمصارف بتعتبر انه هي حفظت حقها ان كان بمسألة ربط النزاع وان كان بمسألة تبرئة صحتها من مسؤوليتها بالودائع.
بالانتظار تقاضف المسؤوليات بين المصارف والدولة يضع مجددا أموال المودعين تحت المجهر.
وإلى أحوال الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
إذن إلى غرفة التحكم المروري مع المؤهل ميلاد عزيز. مساء الخير ميلاد.
يعطيك العافية لجميع المستمعين.
أهلا تفضل.
نبدأ بالمسلك الشرقي للعاصمة بيروت، عندنا حركة كثيفة على أوتوستراد شارل الحلو بدورة وصولا لنهر الموت، وعندنا أيضا حركة كثيفة بتكمل معنا من مفرق الزوق على أوتوستراد جوني وصولا لمنطقة أدونيس. المدخل الجنوبي عندنا حركة ناشطة من الأنفاق باتجاه خلدي دون أي تجمع للمياه. أيضا عندنا حركة على أوتوستراد الرئيس الهراوي من سيتي سنتر صعودا، وأيضا عندنا حركة من الويزي باتجاه الجمهور. عندنا حركة تاير من مستديرة رزق الله باتجاه الشيفروليه. داخل العاصمة عندنا حركة تاير من نفق سليم إسلام الكولا باتجاه المدينة الرياضية. عندنا أيضا حركة كثيفة جدا على الواجهة البحرية عين المريسي الروشي وصولا للرملة البيضاء. عندنا أيضا على كورنيش المزرعة حركة ناشطة دون توقف بالاتجاهين. عندنا كمان على المتحف حركة تاير، وعندنا جادة شارل مالك الأشرفية. بنحب نذكر المواطنين أنه معنا أي تجمع للمياه بهالأثناء. الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، عندنا طريق عينات الأرز كفر دبيان حدث بعلبك العورة حدث بعلبك هودي مقطوعين بسبب تراكم الثلوج. طريق ظهر البيدر سالكي لجميع المركبات باستثناء الشحنات، أما طريق ترشيش فهي سالكي لجميع المركبات. ونتمنى من المواطنين القيادة بحذر وتروّن تخوفا من الانزلاقات والحوادث، والتواصل معنا على 17-20 في حال حدوث أي مشاكل. هذا كان كل شيء لحد هلا.
شكرا لك ميلاد. إلى الصفحة الاقتصادية.
التقرير الاقتصادي.
ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أكتان 3000 ليرة والمزود 10000 ليرة، فيما انخفض سعر الغاز 7000 ليرة.
صدر عن وزارة الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن قرار في شأن تدابير الصحة النباتية لمنع دخول وانتشار ذبابة الفاكهة، أشار إلى أنه بعد استشارة مجلس شورى الدولة يسمح باستيراد الفاكهة من عائلة الحمضيات والأوزيات إضافة إلى المانجا، الجوافة، البابايا والتين شرط أن تكون مرفقة بشهادة صحية نباتية.
لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم، إذ يعكف المتعاملون على دراسة مجموعة من المعطيات المقلقة المتضاربة على صعيدي العرض والطلب مع تزايد التوتر في منطقة الشرق الأوسط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 80.04 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 74.75 دولارا للبرميل. ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار الأمريكي، فيما يترقب المستثمرون قرارات أسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2030.64 دولارا للأونصة، كما زادت العقود الأجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 2031.9 دولارات. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 22.33 دولارا للأونصة، وزاد البلاتين 1.1% إلى 902.36 دولارا، فيما صعد البلاديوم 0.9% إلى 944.47 دولارا.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
إلى مصلحة الأرصاد الجوية وعبد حج. تفضل عبد.
يعطيكم العافية. منخفض جوي يؤثر على لبنان، يؤدي إلى طقس ماطر بغزارة مع عواصف رعدية ورياح ناشطة، ويستمر حتى ظهر يوم الخميس. ومن المتوقع أن يتعرض لبنان اعتبار فجر يوم الجمعة لمنخفض جوي آخر يحمل عاصفة ثلجية مع سمتها مصلحة الأرصاد الجوية دانييلا، مترافق برياح قطبية أشد برودة. الطقس المتوقع لهذه الليلة تساقط أمطار غزيرة مع حدوث عواصف رعدية وتساقط الحبات البرد. ومن المتوقع أن تشكل السيول على الطرقات وتشتد الرياح لتصل سرعتها إلى 65 كيلومتر بالساعة، كما تساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق وتلامس 1700 متر ليلا. الأربعاء غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، وتتساقط الثلوج وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد فترة قبل الظهر، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، ويتوقع حدوث بعض الانفراجات خلال النهار. الخميس غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وتتساقط أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خلال الفترة الصباحية، كما تساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، وتتراجع حدة الأمطار بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة لتعود، وتتساقط بغزارة مع حدوث عواصف رعدية ليل الخميس الجمعة مع وصول منخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية قطبية أشد برودة، حيث تبدأ فعالية العاصفة الثلجية دانييلا، وتتساقط الثلوج فجر الجمعة على ارتفاع 1500 متر. الجمعة غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار غزيرة وعنيفة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد سرعتها لتصل لحدود 75 كيلومتر بالساعة. ومن المتوقع تشكل السيول على الطرقات، كما تساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق خلال النهار وتلامس 1200 متر خلال الليل. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على الساحل من 10 إلى 18، على الجبال من 5 إلى 14، في الداخل من 6 إلى 13. رياح سطحية جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 25 و45 كم بالساعة، تشتد أحيانا وتصل سرعتها إلى حدود 70 كم بالساعة. حال البحر مائج، حرارة سطح المياه 20 درجة. هذا كل شيء.
شكرا لك عبدو.
وقبل التذكير بعناوين المحلية، هذا النداء الإنساني. المريض شربل جورج إصطفان بحاجة ماسة جدا لدم من فئة أو بوزيتيف لإجراء عملية جراحية في مستشفى الجامعة الأمريكية الخميس. التواصل 78-951-533. أيضا المريض جوزيف سعد بحاجة ماسة جدا ولحالة طارئة وسريعة لأربع وحدات دم من فئة أو بوزيتيف مستشفى أبو جودي جل الديب. التواصل 71-633-613. كان في المحلية. ترقبا لانطلاق مساعي الخماسية مجددا، سفيرا السعودية ومصر في عين التيني. الجنوب على حماوته وغالنت مستعدون لأي وضع شمالا. جعجع ملتقيا السفير الفرنسي لجلسة انتخابية بدورات متتالية وإلا الفراغ. هل من بوادر جدية لإعادة تحريك الملف الرئاسي؟ واسم ثالث على الخط، تقرير خاص. اعتصام لأهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام قصر العدل. ما تداعيات القرصنة على الأمن القومي وأموال المودعين سبب لادعاء المصارف على الدولة؟ تقريران خاصان. المحلية انتهت، شكرا لحسن المتابعة وللزميل بيتر حشاش على الإخراج الإذاعي.